وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
مناسبة مجيء من لم يدع قول الزور بعد النهي عن الوصال، ليه ما جابوا في الأول حتى نحتاط لصيامنا، وليش ما خلاها في الأخير؟ قولوا جيبوا لاصل في النهي عن الوصال، إيش السر في هذا؟ ولا بس كده غص؟ نعم؟ يا أخو ساكت ليه؟ ليش ما توصلها؟ على ما تفكروا في هديك، لكن لا تفكروا حتى لا تضيعوا هذا. يقول الراوي في هذا الحديث: نهى عن الوصال أن تتواصل نفسك أحدكم، لكنهم ما اكتفوا بهذا، طمعوا ورغبوا أن يحصلوا الفضة، ما لم يستطيعون يواصلوا، وانت بتواصل خلينا نواصل. يا جماعة لا تواصلوا، اتكلفوا على أنفسكم. قالوا: لا، أنتم ما أنتم مثلي، أنا عندي استطاعة ما هي عندكم. لا، طيب هيا. فواصل بهم يوما. اليوم إذا أطلق يشمل الوجبتين الليل والنهار، ثم يوما. شرب كم دحين؟ 48 ساعة ولا لا؟ فرأوا الهلال، يعني ربنا رحمهم، لما رأوا الهلال يبقى هلال ايش؟ هلال شوال. ما انتهى الصيام وما عاد في وصال، فقال لهم: لو لم نرى الهلال لواصلت بكم يوما اخر. طب انت كنت قلنا لا تواصل، الحين تقول ابغى اواصلكم كمان. هذا الاسلوب نسميه ايش؟ هذا تشديد ولا تخفيف؟ تشديد. والتشديد من ورائه ايش؟ الراوي يقول: ينكل، يعني يشدد عليهم ويحذرهم عشان يتوبوا تاني مرة من الدواء. كما انك تنهى انسان عن شيء فيه مصلحة له ولكنه يتطلع وما ينتهي، طب تعال. يقول: انا رايح بوبا ماشي امشي معاك. انت ما تقدر. انا اقدر ما امشي، انت ما تقدر. قال: لا اقدر. طب هيا. بنص الطريق قام يبعد ويفك رجوله، ايش فيك؟ قال: لا، لازم تواصل، لازم تمشي. طب انت تقول اول ما تقول لي لا تمشي انت ما انت قادر، ولا انت تقول لا لازم تمشي. ليش؟ حتى لا يعود الى هذا الالحاح كالمنكر بهم والتنكيل التعذيب، كأنه يحمل عليهم نتيجة لتشددهم وعدم قبولهم الرخصة في الأول. لما قبلتوا من اللين والهون تعالوا تحملوا. إذا من هذه الجزئية قال الشافعي: لو كان الوصال حراما ما واصل بهم اليوم واليومين، لأنه لا يجوز التنكيل بمحرم. لكن إلى هنا عرفنا بأنه مكروه وأنه جائز في حق من يستطيع. إذا لا ينبغي لإنسان أن تأتيه الرخصة في الإسلام ويرفضها وهو في حاجة إليها زيادة رغبة في الخير. لا، قبولك الرخصة رغبة في الخير، إلا لم يكن هناك أي مشقة وكان أمرا عاديا وكان اتباعا للأصل على ما سيأتي في الصوم والفطر في السفر إن شاء الله. إذا واصل بهم اليوم واليومين على غير ما كان يريد، ولا يريد أن يواصل بهم لكن فعل ذلك تأديبا، كما يقال قسى ليزدهروا، ومن يك حازما فليقس احيانا على من ايش يرحمه. لما جاء المؤلف بحديث من لم يدع مع حديث النهي عن الوصال مقترنين؟ ما العلاقه بينهما؟ ولما نبغى نفتش عن العلاقات، التاليف فن وحكمه، وكما اشرنا الى ما قال ابن عبد البر في ايراد مالك لنصوص رؤيه الهلال، ان قدم حديث ابن عمر فاقدروا له، ثم جاء حديث ابن عباس فاقدروا له 30، وقال حديث ابن عمر مجمل وحديث ابن عباس يفسره، فاخر المفسر ليكون بيانا للمطلوب، يعني ان العلماء حينما يوردون الأدلة في الأبواب يكون إيرادهم إياها عن حكمة وعن دلالة خاصة، وليست مجرد رص أحاديث ونصوص. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم تساءلنا ما هي العلاقة بين مجيء هذا الحديث وبين النهي عن الوصال. وكما قال الأخ، لما نهاهم عن الوصال وهم يرغبون في الوصال زيادة في الخير، فكأنه يقول لهم إذا كنتم تريدون الخير بزيادة فليس في نوعية زيادة العمل، ولكن في إحسانه وفي جودته، وهو أن تحافظوا على صوم النهار من الفجر إلى الليل، وأن تصوموا عما لا يليق بالصائم. وفي الحديث من لم يدع، يدع مضارع ودع، وفعله الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى ترك. من لم يترك قول الزور، وقول الزور يقول علماء اللغة الزور هو ملتقى نهاية الفم لأول البلعوم، وفيه زاوية هنا، فهذه الزاوية هي الزور، والعلماء تطلق عليها الزور، زور الإنسان، زور الحيوان. وسمي الزور زورا لأنه جاء جانبيا، لأن فتحة الفم كان مقتضاها الاعتدال إلى الرقبة، لكن انحنت ونزلت إلى الحلقوم وإلى المعدة. فالزور هو من حنى عن طريق الاستقامة. ومن الزائر يأتيك من جانب البيت، لا يأتيك عامدا بطول، يأتي في الشارع، وإذا وصل إلى بيتك انحنى وانعطف على باب مزوره. وقول الزور هو القول الذي ينعطف عن الطريق المستقيم، فكل قول انحرف عن الصراط السوي فهو زور. أكبر ما يكون في ذلك شهادة الزور أي الكذب، يليها بعد ذلك الكذب في القول، يليها أيضا النميمة، الغيبة، تنابز بالألقاب، كل هذه قول الزور. لأن التنابز بالألقاب يسيء إلى صاحب اللقب، فكان هذا زورا أو قول بالزور لأنه مغاير للطريق الذي يحبه أو يرضاه صاحب اللقب. فقول الزور هو كل قول جانب الحق، وكما أشرنا أعلاه شهادة الزور لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان متكئا بين أصحابه وحذر من الكبائر، ثم قال اعتدل وقال ألا وشهادة الزور، وأخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت. ونحن نعلم يا إخوان بأن شهادة الزور وقول الزور يكفي في تقبيحها أنها تغير الحقائق وتقلب الأمور وتبطل الحق وتحق الباطل وتضلل العدالة وأشياء كثيرة جدا، ومن هنا اهتم لها صلى الله عليه وسلم. كذلك الكذب، يعني فرق بين الكذب والصدق كما بين الظلام والنور، وما بين الحق والباطل، وما بين الليل والنهار، لأنه أيضا يغير الوقائع ويحق الباطل ويبطل الحق. ما فرق بين شهادة الزور والكذب إلا أن شهادة الزور تتعلق بحق لثالث، والكذب يكون مطلق إخبار، جاء زيد لم يجي وهو بجاء شافه، هذا كذب. وتقدم الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث من الزور أيضا، وهو حديث النساء بحضرة النساء. ولا يفسق، الفسوق خروج عن الطاعة كما يقول العرب فسقت النواة عن الرطبة، يعني خرجت عنها، وفسقت الحبة عن الرحى، نجزت من تحتها لم تطحن. ومنه الفويسقة، وهي الفأرة تخرج بالخفاء ليلا وتفسد أو تدرم على الناس بيوتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أوكئ السقاء وخمر الحناء وغلق الباب وأطفئ السراج، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. ومعنى تضرم على الناس بيوتهم، كانوا يستصبحون من السرج، والسراج عبارة عن إناء ليس بحجم كبير يوضع فيه الزيت، وفتيل يأتي إلى الزيت وعلى حافة هذا الإناء مثل الكأس يشعل فيظل يضيء ويستمد من الزيت إلى أن يفرغ الزيت وينطفئ. فتأتي الفأرة تريد أن تلحف هذا الزيت، ولكن إشعال طرف السراج بالنور أو بالنار يضايقها، فتدخل ذنبها تحت الفتيل هذا وتخرجه عن إناء الزيت، والحال أنه مشتعل، فينزل هذا الفتيل بما فيه من الشعلة على الفراش فتضرم النار في بيوتهم. فسميت فويسقة بخروجها للإفساد. إذن الفسق يكون بالقول بما يغاير الحق، ويكون بالعين بالنظر إلى ما لا يحل له، ويكون بالسمع حينما يتسمع إلى قول خطأ. كم اثنان يتكلمان على شخص ثالث بالغيبة أو بالنقيفة، واستمع إليهم ولم يتكلم ولكن مجرد سماع، فكما قيل وسامع الذم شريك لقائله، والمطعم المأكول شريك الآكل. فإذا تسمع إنسان لاثنين أو جماعة يتكلمون على شخص في عرضه بنميمة أو بذم أو بكذا، لم يشارك في الحديث ولكنه يستمتع بالسماع أو يصغي إليه دون أن ينكر عليهم، فهو مشارك معهم. والفسق في اليد هو البطش وامتدادها واكتسابها ما لا يجوز شرعا، وكذلك بالقدم حينما يسعى إلى أمر منهي عنه محرم، فكل هذا من أنواع الفسق والجوارح التي يكون عن طريقها. من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل بالزور، والعمل بالزور يشمل كل عمل منهي عنه، لأن الزور باطل، وكل عمل منهي عنه فهو باطل. يبدأ الإنسان في معاملاته أولا في بيته مع أهله إذا لم يفي بالحق، أو كانت معاشرة فيها نوع من التعالي أو نوع من الامتنان أو نوع من التقصير، فكل ذلك عمل بالزور. أو إذا خرج إلى السوق وتعامل يكون هناك المعاملات المنهية عنها، وأعلاها الربا، ثم التدليس، الغش، فالصانع في صنعته، الأجير في عمله، إذا لم ينصح ولم يؤدي الواجب عليه في ذلك فهو عامل بالزور، ولأنه يأخذ أجرا على غير ما عمل، كان مؤاجر على يوم كامل، يوم عملي 8 ساعات أو 10 ساعات حسب العرف، وهو أخذ يراوغ حتى أنه لم يعطي من العمل إلا نصف الوقت، أو أجر على بناية جدار أو صناعة شيء فدلس في البناء ولم ينصح بأن ربط الجبن بعضه ببعض، أن نصلح المونة أو إلى آخره، أي نوع من الغش في الصنعة فهو عمل بالزور. إذا الحديث يحث الصائم على أن يكون صومه كما قال بعض السلف عفيفا كريما، كما قال جابر لا يصوم الإنسان حتى تصوم جوارحه. وصوم الجوارح كما أسلفنا في الفسق هو أن تصوم العين عن التطلع إلى المحرم، وإذا صادف أمامه شيء فجأة غض البصر ولم يتبع النظرة النظرة. وكذلك إذا سمع أقوام يخوضون في حديث لا يرضي الله أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيش غير. وإذا رأى جماعة يشتركون في عمل فيه فساد، سواء كان لفرد أو للجماعة أو للأمة من إتلاف المرافق العامة أو نحو ذلك، فإنه إن سكت عن ذلك فهو أيضا داخل في هذا الباب. فالحديث يحمل الصائم على أن يكون المسلم المثالي. ولهذا يقول العلماء طيب قول الزور والعمل بالزور هو النهي عنه خاص برمضان فقط، يعني بعد رمضان يقول على كيفه ويعمل على كيفه؟ لا، هو محرم قبل أن يأتي رمضان، محرم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن حرمته في رمضان أشد. ويقول ابن عبد البر في الاستذكار عن العلماء الكبر محرم في كل وقت، الزنا محرم في كل وقت، لكن جاء شدة تحريم في أوصاف مناسبة، إن الله سبحانه وتعالى يبغض الفقير المتكبر. طب الله الحديث القدسي الكبرياء ردائي، ففي كل من كل إنسان فقير ولا غني لا يجزه أن يتكبر، لكن يبقى صبر ومتكبر. لو تكبر إنسان غني معافى نقول إن الإنسان لا يطغى أو استغنى، الجبلة والغريزة حملته على ذلك، لكن فقير لا يجد شيء. ما الدافع على الكبر إلا خبث النفس؟ كذلك أشيمة زان، الشاب إذا زنى يمكن يقول الشيطان بأن لديه دوافع وأنه يعذر وأنه وأنه، مع ما في عذر في المحرم، لكن عجوز شايب يا الله يمشي على عصتين ثمن مو عصاية واحدة وإذا بيزي ثمن، يعني هذه منه أكثر إيش أكثر قبحا. فكذلك قول الزور والعمل بالزور طيلة العام محرم، لكن إذا دخل رمضان يجب أن يكون أطهر منه في غير رمضان. فإذا كان حتى مرتكب للزور في غير رمضان يجب أن يستحي في رمضان ويتركه، وإذا لم يكن مرتكبا له في غير رمضان فمن باب أولى أن يحافظ على صومه وأن يباعد كل البعد بينه وبين قول الزور والعمل به. وإذا أخذنا في الجملة هكذا بأن المجتمع الإسلامي في رمضان مجتمع حق، مجتمع صدق لا زور فيه، كم نتصور وكيف نتصور هذا المجتمع؟ أفراده كلهم صدق، أفراده كلهم أعفة، أفراده كلهم برر كرام، بعيدين عن الهزل، بعيدين عن المزح، بعيدين عن الزور. كيف نتصور هذا المجتمع؟ أعتقد يكون مجتمع مثالي وفوق المثالية، لأنه تخلق بأخلاق الإسلام. ويمكن أن نقول أيضا من معطيات الصوم تربية النفس على مكارم الأخلاق، وكل ركن في الإسلام نجد له معطيات خلقية أو أخلاقية. ففي الصوم في أول تشريعه في كتاب الله لعلكم تتقون، وهنا ترك الزور قولا وفعلا. إذا سيصبح الصائم كما قلنا النموذج المثالي. إذا جئنا إلى الصلاة نجد لها أيضا عطاء وأثر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا جئنا إلى الزكاة نجد لها عطاء مزدوج، تطهرهم وتزكيهم بها. إذا جئنا إلى الحج فكذلك الحال. وعلى كل أعطاء الصيام في الناحية النفسية وفي سلوك الإنسان أخلاقيا عطاء عظيم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. والجهل، نعم، الجهل له مدلولان، جهل ضد العلم وجهل ضد الحلم. فالجهل ضد العلم هو جهل الإنسان بما لا يعلم ويعلمه غيره. فنحن مثلا نجهل علوم الفلك، نجهل علوم الذرة، هذا جهل ضد العلم، وليس كل جهل مذمة. إذا كان في حدود الطاقة وفي حدود العامة هذا أمر عادي، لأن الناس كلهم لن يكونوا سواء في العلم، وهذا ليس مطلوب، لأن الجهل موجود في الأمة في أفرادها في بعض الجماعات، ولكن أمر نسبي. ولا ينبغي للمسلم أن يكون جاهلا جهلا ضد العلم بما يلزمه من ضروريات الدين. لا يحق للإنسان أن يدعي الجهل بأحكام الصلاة لأنها ضرورية وفرض عين. كذلك لا يصح للإنسان أن يدعي الجهل أو أن يكون فعلا جاهلا بأحكام الصيام أو جاهلا بأحكام الزكاة ومعرفة الأنصباء إذا كان من أهلها. كذلك أراد أن يحج لا ينبغي له أن يكون جاهلا بأحكام الحج. هذا من الناحية الدينية ووجوب طلب العلم لما يلزمه عمله. ولكن الجهل الثاني ضد الحلم هو كما يقولون التعدي، الحماقة، إساءة الأدب، انتهاك الحرمات. ولكن الشعر الجاهلي ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هنا ضد الحلم. لا يجي إنسان يغضب علينا فإذا غضب علينا إنسان غضبنا عليه أكثر من غضبه، معناها كانت المقابلة بالمثل وزيادة. وهو المطلوب هنا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي ضد الإيش؟ الحل، وهو ما أخذ منه تسمية ما قبل البعثة الجاهلية. وكلمة الجاهلية ليست جهلا عن علم، فالعرب كانت عندهم علوم، علوم الطب وعلوم النجوم وعلوم السير، فهذه أشياء كانوا يعلمونها، ما وصفوا جهلا ضد العلم، ولكن وصفوا بالجهالة وهو ضد الحلم على أسفل الأسباب. تكون الحروب بينه حرب حسر الغبراء على فرسين حسر بينهما كذا يوم ذي قار، يعني كانت أيام العرب في الجاهلية قد تكون الحرب على أسفل الأسباب، هذا من الجهالة أو من الجهل وهو ضد الحلم. إذا من لم يدع العمل بالجهل، ولذا هناك إذا سبه أحد أو شتمه أحد فليقل إيش؟ إني صائم، لأنه إذا جاوبه وسايره خرج عن كونه حلم عليه أن جهل، فيكون الجهل مسايرة من يشاتم، من يسب، من يعتدي عليه. لكن إذا انصرف عن وقال إني صائم ترك الجهل. وهكذا أيها الإخوة، هذه الصفات قول الزور والعمل به في جميع الشؤون، وكذلك العمل بالجهالة التي هي ضد الحل. يجب أن يكون الصائم على سعة بال وسعة صدر وحسن أخلاق ليكون ذلك أدعى لكمال صومه، والله تعالى أعلم.
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
أحسن. من لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، وإذا ودعها تركها، إذا لم يتركها فليس لله حاجة في أن يصوم، يترك الطعام والشراب فقط، يعني يصوم عن جزئية من الصوم، لأن الصوم صوم عن كل شيء نهى الله عنه. فمن لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة أن يدع. طيب، وإذا تركها الإنسان، وإذا أصبح المسلمون على أعلى مثالية في الآداب والأخلاق، فهل لله حاجة في ذلك؟ كما يقول الفقهاء، مفهوم المخالفة ليس لله حاجة في صيام من ارتكب ذلك. طيب، وهل لله حاجة في من لم يرتكب؟ الجواب لا. فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد وغني عن عمل العباد، وإنما مردود العمل راجع إليهم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، والله غني عن ذلك. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. إذن فليس لله حاجة في أن يدع، لا مفهوم لذلك، لأنه ليست له حاجة فيما لو ترك الصائم هذه الخصال الذميمة. ولكن المراد بهذا أنت تترك الطعام والشراب، وهذا أنت مأمور به، ولكنك تذهب وترتكب قول الزور والعمل به والجهالة وأنت منهي عنه. فهل يا ترى كونك تركت الأكل والشرب ولم تأكل ولم تشرب كما عملت للزور، كونك تركت الأكل والشرب وفرت في خزائن الله زيادة؟ لا، لم يكن تركك الطعام والشراب عن حاجة عند الله أو قلة في العطاء أو يزيد في خزائنه، كل ذلك لا أصل له. إنما ليس هناك داء أو ليس هناك موجب أن تبقى على ترك الطعام والشراب وأن أخذت بغيره، كما جاء في حديث المرأتين اللتين صامتا وكان يوما صائف واعتذرتا إلى رسول الله أن يسمح لهما بالفطر فأبى، سمح لغيرهما ولم يسمح لهما، ثم استدعاهما وأحضر قدحا وأعطاه للأولى وقال قيه في هذا، فتقيأت ما تقيأ الطعام دما ولحما عبيطا أي طري حتى تناصف القدح، فأعطاه للثانية ففعلت كذلك، ثم قال هكذا: تصومان عن الحلال أي الطعام والشراب وتفطران على الحرام على غيبة الناس، تأكلان لحوم الناس، فهذا الدم العبيد واللحم العبيد الذي قاءتاه هو أيحب أحدكم أن يأكل لحمة، فأنتم صمتم عن الخبز والرطب وأكلتم لحوم إخوانكم، إذن هذا تناقض. ولهذا عموم الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه زي بعض ما في فائدة له. وبعض العلماء يقول الغرض من هذا هو إبطال عمل الصائم وإن أسقط الفرض عنه، ولا نقول فيه إيش القضاء. والعجب أن بعض الطوائف موجودين الآن يقولون: من كذب على الله أو على رسوله في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، ومن كذب على أحد عامة الناس في نهار رمضان فعليه القضاء، ويدينون بذلك نظرا لهذا الحديث. فليس لله حاجة في أن يدع، إذا ليس له حاجة في صومك، إذا صومك مردود. ويقولون بالكذب بطل الصوم، فإن كان كذبا على الخلق عليه القضاء، وإن كان كذبا على الله أو على رسوله فمع القضاء كفارة. والله أسأل أن يحفظ لنا صيامنا. أقول يا إخوان، هل العالم كله معصوم من قول الزور ولا العمل به أو الجهل؟ قد يأتي إنسان يمتحن الإنسان كما يقولون ويغضب عليه ويصيح، هذه جهالة، ولكن لا أحد يسلم من هذه. الرسول لما قال لرجل لا تغضب، هل معنى ذلك أن تخلص من غريزة الغضب؟ ما يمكن. من تخلص من غريزة الغضب فلا خير فيه، لأن غريزة الغضب تحمي الإسلام، لأن من لا غضب عنده ولا غيرة يرى المنكر أمامه ولا يحس به ولا يتغير له، فإذا كانت الغيرة والغضب والحمية موجودة فإنه لحميته ولغضبه ولغريزته تلك تحرك. حمزة رضي الله تعالى عن أول إسلامه حمية لرسول الله، لما أخبرته المرأة انظر ماذا فعل فلان مع ابن أخيك، قال وماذا فعل؟ قال فعل كذا، أبو جهل ماذا فعل؟ تقول رأيت أبا جهل اليوم يسب ابن أخيك، هو جاي من القنف وجاي بأداة الصيد ولا عليه، فذهب إلى البيت وجد أبا سفيان في نادي القوم وضربه بالقوس على رأسه فشج، قال أتسب محمدا وأنا على دينه؟ من متى كنت على دينه؟ الآن فقط. فهذه حمية وغيرة حركته إلى الخير. وهكذا من فقد الغيرة وفقد غريزة الغضب فلا خير فيه، ميت. لكن لا ينبغي التجاوز في ذلك، لأن التجاوز يأتي بضد النتيجة. يغضب لأقل شيء، يثور لأقل شيء، تأتي الحمية لأبسط الأشياء. لا، يجب أن يكون الاعتدال هو، وكذلك المرأة إذا تسلطت عليها الغيرة من ضرتها أفسدت حياتها وحياة زوجها. لكن إذا كانت بقدر وكانت بأمر في حدود الجبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته قصعة الطعام من عند حفصة في بيت عائشة، وعائشة تعرف أن حفصة كانت صناعة تحسن الطهي، فلما جاء الخادم بالقصعة ضربتها بيدها فسقطت فانكسرت. تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم. هي غارت وزن. فهذه لكن ما تجاوزت حد حد القصعة، حد حرتها بالقصعة، ما لمست حفصة بشيء ولا لمست جانبا آخر بشيء، ولكن موضوع الغيرة هو القصعة. جمع الطعام وأخذ قصعة من بيته، من بيت عائشة، وأكل قصعة بقصعة، وتداركت العيش المسألة. إذا الجاهلية أو الجهالة بالأصح لا ينبغي أن تتجاوز حدها، وينبغي أيضا أن تطفأ وتخبأ نارها، لأن بحرمان الإنسان الحمية والغضب يكون فاقد، أقول فاقد الدفاع ولا فاقد الإحساس ولا إلى آخره.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان يملككم ليربي. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
شاكم في مثل هذا الحديث يا جماعة، يصح دراسة في الصيام ولا نخليه بعدين؟ جوز أتوش عليك المسألة هذول شوف أيضا نوع المناسبة، لما نهى عن قول الزور والعمل به والجهالة، ربما يظن بعض الناس بأن ملاطفة مناعمة مداعبة الزوجة من هذا الباب يجب أن يتركه، فجاء بهذا الحديث ليبحث حكم ملاطفة الزوجة بصفة عامة. والملاطفة لا حد لها، كما كانوا يقولون: ما دام بعيدا عن علبة اللؤلؤ فلا شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو معتكف يقدم رأسه لعائشة، سريره في الروضة ورأسه في البيت، وتمشط شعره وتتاكله. طبعا هذا عمل من أحسن مداعبة أو مؤانسة للزوجة، أن تجد فرصة مع زوجها بهذه الحالة. نأتي إلى التقبيل. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أو يقبل بعض زوجاته وهو صائم ثم تضحك. ثم مش يضحك، كأنها من حلاوة النسبة إليها هي، لأن الحدث كان معها هي، ما كانت حتروح يشوف قبل الزوجات في بيوتهم. إذا أخبرت بما وقع معها، وطبعا كون صائم ويقبلها معناها زيادة معزة ومحبة. لكن أم المؤمنين حكيمة، ما قالت يقبل عشان تتأسى وتروح تقبله وبعدين تزل قدم، لا، نبهت: وأيكم أملك لإربه. الإرب الحاجة، ولكن في هذا المقام معلومة، فكأنها تبين المشروع وتنبه على المحظور. ومن هنا اختلف العلماء في أمر القبلة، فهناك من منعها كلية وقال: من قبل فبطل صومه عليه القضاء، مطلق المطلق. هناك من قال: لا، القبلة ليست ممنوعة لذاتها، لو أن امرأة قبلت يد زوجها أو رأس زوجها إيش في هذا؟ قال ولا شيء. لكن القبلة في محل التقبيل هي محل التماس كما يقولون. فيقولون القبلة من حيث هي ليست ممنوعة وليست محظورة وليست مقبلة للصوم، ولكنها من باب سد الذرائع. القبلة وش بعدها؟ هذاك اللي يقول لقاء فكلام فسلام فلقاء فموعد فلقاء، تحفظون هذا؟ أظن حديث شوقي ولا حافظ؟ شوقي يقول ايش؟ نظرة ف نظرة ابتسامة فايش؟ اي فكلام موعد فلقاء. وش بعد اللقاء؟ الالتقاء. فالامور تاتي بالتدرج، وكما يقولون بعضها يجر بعض. فقالوا ان النهي عن التقبيل انما هو من باب سد الذرائع لتسلم. والاخرون قالوا لا، نحن ننظر هذا الشخص الذي يريد ان يقبل هل هو ممن كما يقولون حراج زائدة وفلط عالي، ومجرد التقبيل يقع منه الخطأ، نقول له واحد بعيد جيب عازل قوي، ومن كان فلطه منتهي وحرارته منتفية وليس هناك إلا العاطفة وليس هناك إلا المودة فنقول دونك. وذلك المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا، جاء عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس أصحابه، فجاء رجل فسأله عن القبلة فنهاه، ثم جاء آخر وسأله عن القبلة فرخص له. ولهذا مالك بوب في الموطأ باب الرخصة في القبلة، ثم جاء بعده بباب آخر باب التشديد في القبلة. الترخيص التشديد، الترخيص لمن والتشديد على من؟ على هذه الصورة التي ذكرها ابن عباس، وأنه صلى الله عليه وسلم لما منع الأول وأباح للثاني التفت لأصحابه وقال لكأنكم تعجبون أني منعت الأول وأجزت الثاني. قال أي والله يا رسول الله أتعجب. قال نظرت إلى الأول فإذا به شاب خشيت عليه، وإلى الثاني فإذا به شيخ فلا يخشى عليه. ونقول أيها الإخوة هذا التشريع يكون عاما، لأن أحكام التشريع لا تنظر إلى الأفراد، تنظر إلى العمومات، كما قال الشاطبي رحمه الله أن تكون شاملة عامة. ولكن بعض الأفراد في هذا الشمول قد يختلف، قد يكون شائبا ولكنه أنجح من الشباب. ليس للشباب علينا، الشباب ليمدمه زي شيبا زمان. فإذا كان شخص هو شائب في شيء مشيبه ولكنه في هذا الباب شباب، أن نقول نرخص بالشيوخ ونمنع الشباب على أنه شيخ وشاب، ولا نقول مظنة المنع في حالة الشباب؟ قد يكون شباب عليل لا يصلح للنساء، وقد يكون شيخ منجد منتج. ونسمع قصص كثيرة عن أشخاص أنجبوا بعد 100 سنة، تزوج بعد 100 وجاء بأولاد. إذا المسألة شخصية، التشريع عام والتطبيق خاص، أي جزئي من هذا العموم، وأنت أعرف بنفسك. فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه أملك لإربه نقول إنه جائز. وأبعد ابن حزم وقال إنه مستحب لأن الرسول فعل. لكن عائشة قالت أيكم أملك، ما قلنا مستحب على طول مسألة الخطة، لكن أيكم أملك. فينظر الإنسان في خاصة نفسه. وهناك ناحية، جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلمس وجه عائشة وهي صائمة. وهي صائمة، من قبلها متى؟ هو صائم يا مفطرة؟ هذا ممكن، لأن عائشة تعطيها الدورة، وإذا جاءتها الدورة منعتها من الصيام، فيكون هو صائم وهي مفطرة. طب ليش ما يلمس وجهها وهي صائمة؟ يا جماعة، هذا الذي ينبغي أن يلاحظ. عنده زوجة كما قال الإخوان شابة، ومن المداعبة قد تغلبها نفسها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إن هي رأت الماء. إذن المرأة عندها ماء، وهو يأتي بالمداعبة أو باللقاء، فإذا رأت ذلك ليلا تكون قد احتلمت وعليها الغسل. إذن في حالة اليقظة وهي شابة، وحصل الزوج يملك إربا وهي لا تملك. يقولون في بعض كتب الأدب الشهوة 100 جزء، 99 للمرأة وواحدة للرجل، ولكن المرأة يمنعها حياؤها. فإذا كانت المرأة على حالة لا تستطيع مسايرة الزوج في المداعبة، يجب أن يعرف طاقتها ويحجم دون ذلك لئلا يفسد عليها إيش صومها. إذن الحديث عن القبلة كما قدمنا، هناك من يمنع مطلقا ويقول من قبل فعليه القضاء، وهناك من يبيح مطلقا دون أن ينظر إلى شيء، بل قال إنه مستحب كما قال ابن حزم. وهناك من يقول ليس على الإطلاق، إنما ينظر الشخص في حالة نفسه، وكذلك المفتي فيما يرى بنظره واجتهاده. فتباح لمن يملك إربا وتمنع ممن لا يملك إربا. والله تعالى أعلم. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في المناسبة هذه يا أخوان، يذكر الفقهاء أشياء عميقة، ولكن أظن ما عندنا نسوى لحد يسمع من هذا. يذكرون في تبعا للقبلة ربما من دواعي المؤانسة مع المرأة أن يمتص لسانها، فإذا امتص لسانها هل له أن يبلع ريقه بعد هذا الامتصاص؟ قالوا لا، لأن هذا إدخال شيء غريب إلى جوفه، فإذا القبلة من الخارج ليس فيها ريق وليس فيها سائل وليس فيها شيء، لكن إذا حصل شيء آخر كما ذكروا فيتجنب ويحتاط ولا يبلع الريق في هذه الحالة. والله أعلم.